إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين، إذا أراد الله تعالى بالعبد خيرا توازن علمه مع عمله، وزاد إيمانه بزيادة علمه، وإذا خذل العبد تجاوز عمله علمه، فماج به الغلو موجة تخرجه عن السنة إلى البدعة، وربما مرق من الإسلام وهو لا يشعر، أو نقص إيمانه بزيادة علمه، فسخر العلم للدنيا فضل بعلمه وأضل غيره. ومن تأمل أحوال الصحابة رضي الله عنهم وجد عندهم توازنا بين العلم والإيمان، ويتبعون العلم العمل، لعلمهم أن العلم وسيلة إلى العمل، فكانوا وقافين عند النصوص مجتنبين للأهواء، وما ذاك إلا لأنهم فقهوا النصوص حين حفظوها وازدادوا بها إيمانا مع إيمانهم. يوضح ذلك كلام لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو الذي ربي على تعظيم النص، فعلم كيف يتعامل مع الفتن حين ثارت في عصره. يقول رضي الله عنه: لقد عشنا برهة من دهرنا، وإن أحدثنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فيتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن يوقف عنده فيها، كما تعلمون أنتم القرآن. ثم قال: لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما آمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يوقف عنده منه، ينثره نثر الدقل. هذا الذي قال هذا القول الذي سمعتموه مكث على تعلم سورة البقرة 8 سنوات، مع أن سورة البقرة يحفظها الذكي في جمعة واحدة، ويحفظها من كان دون ذلك في شهر أو شهرين، فكيف يمكث فيها ابن عمر 8 سنوات، مع أنهم في ذلك الزمن لا يسمع الواحد منهم الشيء مرة واحدة إلا حفظه مهما كان طويلا. وأعجب من خبر ابن عمر خبر والده عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما حدث عنه ابنه فقال: تعلم عمر البقرة 12 سنة، فلما ختمها نحر بعيرا. إن عمر وابنه رضي الله عنهما لم يقتصر على حفظ السورة كما يظنه البعض، ولم يقتصر على إتقان حروفها فقط، وإنما مكث هذه السنوات في سورة البقرة ليتعلم ما فيها من الإيمان وما فيها من الحلال والحرام. وسورة البقرة مليئة بمعاني الإيمان، غزيرة بالأحكام، فما الظن بمن مكث 8 سنوات أو 12 سنة يغترف مما فيها من الإيمان والأحكام، ما الظن به؟ كيف علمه؟ كيف إيمانه؟ لم تكن هذه الطريقة في تعلم الإيمان مع القرآن مقصورة على بعض الصحابة دون بعض كابن عمر أو من سار سيره في العلم، بل كان هديا عاما للصحابة رضي الله عنهم، وسجية من سجاياهم، ومظهرا من مظاهر التعلم في مدارس علمهم آنذاك، ومنهجا يختطه الشيوخ لتلامذتهم. يقول التابعي الجليل أبو عبد الرحمن السلمي: إنا أخذنا القرآن عن قوم فأخبرونا أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يجاوزوهن إلى 10 الأخر حتى يعلموا ما فيهن من العلم. يقول أبو عبد الرحمن: فتعلمنا العلم والعمل جميعا، وإنه سيرث هذا القرآن قوم بعدنا يشربونه كشرب الماء لا يجاوز تراقيهم. قال: بل لا يجاوز ما هاهنا، ووضع يده تحت حنكه. يقول جندب بن عبد الله رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. وفي رواية: فإنكم اليوم تعلمون القرآن قبل الإيمان. ويزيد ذلك إيضاحا وبيانا قول ابن عمر رضي الله عنهما: كان الفاضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر هذه الأمة لا يحفظ من القرآن إلا السورة أو نحوها، ورزق العمل بالقرآن، وإن آخر هذه الأمة يقرؤون القرآن منهم الصبي والأعمى ولا يرزقون العمل به. وفي القرآن ما يدل على أولية الفهم والعمل وتقديمهما على كثرة الطلب والحفظ. يقول الله تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، تلاوتهم له حق التلاوة. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يتبعونه حق اتباعه، يتلونه حق تلاوته، يعني يتبعونه حق اتباعه، ولا يمكن لقارئ القرآن أن يكون متبعا إلا بفهم ما يقرأ، ولن يعمل إلا بمعرفة ما فيه من العمل. فهذه الآية أصل في جمع الإيمان مع القرآن واقتران العلم بالعمل، وإلا لما كان ثمة اتباع. لقد كان إيمان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ينمو ويزداد مع كل آية يقرؤونها، ومع كل حديث من رسول الله يسمعونه، ومع كل مجلس موعظة يحضرونه. فاتساع علمهم كان مضطردا مع زيادة إيمانهم، فضبط إيمانهم علمهم. كان إيمانهم ضابطا للعلم، وزاد علمهم، زاد علمهم إيمانهم. فلما ثارت الفتنة واجهوا الفتنة بإيمان وعلم، فكان اختيارهم في مسالكها أحسن اختيار. فمن اعتزلوا الفتنة سلموا، ومن اضطروا لمواجهتها كانوا بين أجر وأجرين رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. وخلف بعد الصحابة رضي الله عنهم خلوف كان فيهم من تجاوز عمله علمه، فوقعوا في الغلو المذموم، لأنه لا علم لديهم يضبط عملهم حتى لا يجاوزوا به الحد الشرعي. لا علم، لا علم ضابط.
فكان العمل مرسلا مطلقا بلا حدود. ومن أبين الأمثلة على ذلك رجل عاش في زمن التابعين ولقي الصحابة وقابلهم ورأى النور يخرج من أفواههم بالعلم، رأى آثار العبادة بادية على وجوههم وأبدانهم، رأى جبالا من الإيمان راسخة، رأى أقواما قابلوا رسول الله ورأوه بأعينهم مصافحت أكفهم كفة. يقال لذلك الرجل عبد الرحمن بن ملجم المرادي. أتدرون من عبد الرحمن بن ملجم؟ إنه قاتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فإن عبد الرحمن بن ملجم ما قتل عليا إلا تدينا وحسبة وطلبا للأجر، يقتل عليا سيد الناس في زمانه طلبا للثواب والأجر. ومن قرأ سيرة ذلك الرجل رأى عجبا، إذ كيف ينحرف هذا الانحراف الخطير حتى يرى أن من الدين قتل علي رضي الله عنه، وعلي من السابقين الأولين إلى الإسلام، بل أول من أسلم من الصبيان هو علي، ومكانه من الإسلام لا يخفى على مسلم، وهو من العشرة المشهود لهم بالجنة، وزوجه رسول الله ابنته. كل ذلك وغيره كثير يختفي ويتلاشى ويزول مع الشبهة الملعونة التي لا تجد علما يدحضها. الشبهة إذا وردت على قلب لا علم فيه عملت فيه عملا بالغا، فتمكنت منه حتى جرت في الأعصاب والعروق، وتجد عملا يسعى بصاحبها إليها ولا يفر منها حتى تتمكن من قلبه فتفتك به، فيظن أنه يحسن صنعا وهو قد وقع في أسوأ عمله، نعوذ بالله من الخذلان. كان ابن ملجم فارسا شجاعا، شارك الصحابة في فتح مصر، وكان من العباد الزهاد المتألهين ومن قراء القرآن المشهورين، قرأه على معاذ بن جبل رضي الله عنه وكفى به تلميذا للجبل بن جبل، وبلغ من إتقانه حروف القرآن أن عمر رضي الله عنه كتب إلى عمرو بن العاص أن قرب دار عبد الرحمن بن ملجم من المسجد ليعلم الناس القرآن والفقه، فوسع له مكان داره. كان ابن ملجم يحمل قرآنا لكنه لا يفهم معانيه، وكان عمله أسرع من علمه، فليس له تمكن من العلم يضبط عمله ويسوس عمله، فتمكنت منه الشبهة ففتكت بقلبه وأفسدت عليه إيمانه، فعمد إلى أصلح الناس في زمنه فاستحل دمه وقتله. يقول ابن حبان رحمه الله: فخرج عبد الرحمن بن ملجم ومعه سيف مسلول حتى أتى مسجد الكوفة، وخرج علي من داره وأتى المسجد وهو يقول: يا أيها الناس الصلاة الصلاة، أيها الناس الصلاة الصلاة. وكانت تلك ليلة الجمعة لسبع عشرة خلت من رمضان، فصادفه عبد الرحمن بن ملجم من خلفه ثم ضربه بالسيف ضربة من قرنه إلى جبهته رضي الله عنه وأرضاه، فقال علي رضي الله عنه: احبسوه وأطيبوا طعامه وألينوا فراشه، فإن أعش فعفو أو قصاص، وإن أمت فألحقوه بي أخاصمه عند رب العالمين. فمات علي رضي الله عنه وأرضاه غداة يوم الجمعة. انتهى كلام ابن حبان. تأمل عبد الله، تأمل كيف فتكت الشبهة بقلب قارئ القرآن حتى استحل خيار أهل الأرض في زمنه في شهر رمضان وفي وقت تنزل الله في السحر، هو علي رضي الله عنه يؤدي طاعة فينادي الناس إلى الصلاة يأمرهم بها. فما حجة قاتل علي؟ ما حجة قاتل علي أمام الله؟ إنها الشبهة التي تغشى القلب فتحجبه عن الحق، وتعمي البصر عن رؤيته، وتغطي الأذن عن سماعه، فلا ينتفع بالقرآن ولو كان يقرأه أتم قراءة، ولا يكف يده عن الدم الحرام مع علمه بحرمته، بل تقلب الشبهة قلبه حتى يتقرب إلى الله بما يظنه صلاحا وهو في حقيقة أمره فساد. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأل الله جل وعز العصمة من الشبهات والحماية من الشهوات والثبات على الحق إلى الممات. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، استغفروا الله وتوبوا إليه إنه غفور بر رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المؤمنين، يا حماة التوحيد ويا حراس العقيدة، يا أبناء الصحابة، لا شيء أخطر على القلب من شبهة تداخله فتفسده، فيجعل الباطل حقا والحق باطلا ويلتبس عليه الأمر. وأكثر ما يقع ذلك إذا اشتعلت الفتن واتبع الهوى وأعجب كل ذي رأي برأيه. ولذا فإن على كل من يخاف الفتنة على نفسه أن يجانب طرق الأهواء والشبهات والشهوات، وإذا ورد وارد الشبهة على قلبه رد المتشابه الملتبس إلى المحكم من الأدلة الواضح البين. والمحكم في فتن الدماء بين المسلمين أن المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. صدع بذلك القول سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعظم جمع وأفضله وفي يوم عرفة بعرفة. أقول لا يخرج المسلم من إسلامه إلا يقين بين واضح كالشمس لا شبهة فيه، وإخراجه من إسلامه بالظن وبالحدس وبالتوقع هو قضاء بالمتشابه على المحكم، وذلك دليل على تمكن الشبهة من القلب، لأن تكفير المسلم بلا حق يوقع صاحبه في كبائر وموبقات لا عافية له منها. فالله جل جلاله يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال جل جلاله: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ودلت الأحاديث على أن قتل مسلم بغير حق من الكبائر، بل من أكبر تلك الكبائر ومن السبع التي توبق صاحبها وتهلكه، كما دلت النصوص على أن قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. ويجيء الرجل آخذا بيد الرجل يوم القيامة فيقول: يا ربي هذا قتلني، فيقول الله له: لما قتلته؟ فيقول: قتلته لتكون العزة لك، فيقول: فإنها لي ويجيء الرجل آخذا بيد الرجل فيقول إن هذا قتلني، فيقول الله له لما قتلته؟ فيقول لتكون العزة لفلان، فيقول الله إنها ليست لفلان، فيبوء بإثمه. وإن المؤمن لا يزال في فسحة من دينه أو ذنبه ما لم يصب دما حراما. وكم من قاتل في فتنة يستبيح دم مسلم يظن أنه قتله لتكون العزة لله، ولا يشعر أنه إنما قتله لعزة فلان من الناس. فما جوابه حين يقف مع المقتول في صف أمام ملك الملوك وقد استباح دمه وهو مؤمن؟ وما وقع من اعتداء أليم على حرس الحدود في عرعر ليس إلا ضربا من ضروب الفساد في الأرض، وقتل لأنفس معصومة في فتنة عمياء ركبت أصحابها فسيرتهم الشبهات إلى هذا المصير المظلم. فحذاري حذاري من الشبهة، فإنها ما دخلت قلبا إلا أفسدته، ولا تمكنت من عبد إلا أضلته. وكم من شبهة أهلكت صاحبها وأذهبت دينه وأزالت دنياه. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. تلك فتنة نرجو الله جل وعز أن يقينا شرها، ولكن أهل السعة والرخاء والمال والأمن هم في فتنة من تلك النعم. أيذكرون حق إخوانهم المسلمين المستضعفين؟ ما حال أهل سوريا؟ ما حال أهل غزة؟ كيف يعيش المشردون في العراق؟ ما شأن أهل قرى اليمن؟ الثلج يضرب الشام من طرفها إلى طرفها، والناس بنسائهم وأطفالهم في العراء تحت المطر وتحت الثلج وفوق الثلج وعلى الطين وبين الطين تحت القماش في شدة البرد والزمهرير. إن العلم بشأنهم حق لهم علينا، والقيام بحقهم هو فرض الوقت اللازم. لا يكفي القراءة ولا يكفي التعلم، لا بد من عمل، لا بد من بذل وتضحية. هناك جمعيتان رسميتان موثوقتان في المملكة العربية السعودية تتلقى الدعم لإخوانكم المسلمين المشردين في عراء الشام: الهيئة العالمية للتنمية البشرية التابعة لرابطة العالم الإسلامي، وهيئة الإغاثة الإسلامية، وأرقامها مبذولة والحصول عليها سهل. هل بذلت شيئا؟ هل مددت يدك؟ أم تظن أن الأمر لا يعنيك؟ أو تظن أن الله لا يسألك عنهم يوم القيامة؟ قم بالواجب وأبرئ ذمتك، وما بعد ذلك لست مسؤولا عنه. أما أن يتفرج الناس على أطفالنا في الشام كيف يموتون دون أي بذل ولا عمل، فالله أعلم، لا أظن أن الذمة تبرأ. أيها اللابسون أغلى الثياب في بيوت وثيقة الأبواب، هل لديكم ثوب قديم لأختي؟ فلقد زاد في الشتاء عذابي، أفقدتنا قنابل الظلم أهلا، دفنتهم تحت الحصى والتراب، فاتخذنا الرصيف دارا وبتنا، نتساقى دموعنا في اكتئاب. ألقمتنا حضارة العصر رملا، ورمتنا فريسة للكلاب، فامنحونا يا قومنا نصف ثوب وبقايا طعامكم وشراب. أيها المعرضون عنا رويدا، فسنلقى الجميع يوم الحساب. اللهم يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا مجري السحاب، اللهم إنا نسألك وأنت رب كل شيء ومليكه، نسألك يا رب العالمين أن تنزل دفئا من عندك على إخواننا المشردين في بلاد الشام. اللهم يا رب العالمين أنزل عليهم دفئا من عندك، اللهم أدفئهم، اللهم أدفئهم، اللهم أدفئهم، اللهم أشبع جوعتهم، اللهم اكس عريهم، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم عجل فرجهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احمي أعراضهم، اللهم صن أموالهم، اللهم اكس عريهم، اللهم إنا نسألك لهم نصرا عاجلا يا ناصر المستضعفين، أمدهم يا ربنا بمددك، وأعنهم بعونك، وانصرهم بنصرك يا رب العالمين. اللهم عليك بظالميهم يا قاهر يا غالب يا منتقم، أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم سلط عليه ما نزل من السماء وما خرج من الأرض يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنب بلادنا وسائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الشبهات الفتن، اللهم إنا نعوذ بك من الشبهات المضلة، ونعوذ بك من الشهوات المهلكة. اعصمنا من الضلال يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الثبات على السنة والحق حتى نلقاك غير مبدلين ولا مغيرين يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد.